أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الوجه الأول وهو الوجه الذي يقول بأننا نلتزم بأن كل منا شرطين ألا مستقلة تامة مؤثرة في ابتداء عنوانه. كل من الشرطين ألا تامة مستقلة بعنوانه مؤثرة في ابتداء. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول مرة كما قلنا يستدل له يستدل هكذا نقول يستدل له بهذا الدليل وهو أن المفهوم أننا التزمنا به لاعتبار دلالة الجملة على الانقطاع. وفي محل كلامنا لا انقطاع كلا مقتضي المفهوم، فنرفع اليد عن دلالة كل من الجملتين على المفهوم، أصل دلالة على المفهوم ونرفع اليد عنه، لأنه لا مقتضي له. عندما كانت جملة تفصيلة واحدة، جملة ظاهرة في الانحطاط، فننسجم بالمفهوم. أما عندما كانت جملتان تفصيلتان بهذا الشكل، تعدد الشرط فيهما واتحد الجزاء. فقل معنى معناه انه ما في انقطاع، معناه انه ليس الشرط منحصرا بهذا كما انه ليس منحصرا بهذا. فمن تعدد الجمله والمفروض ورودها بدليل معتبر معناه لا انقطاع، فاذا انتفى الانقطاع انتفى المقتضي لانسجام المقتضي. هناك حاليا العبد المقصود في كل منهما، لأن ظهور هذا الانقطاع ارتفع بوجود الجملة الشرطية الأخرى، وظهور هذا الانقطاع يرتفع بوجود الشرطية الأولى. فحين لا مقتضي للمفهوم فننفع اليد عن أصل دلالة الجملة الشرطية في كل منهما على المفهوم، ما هو مفهوم في الجملتين، فنأخذ بمنطوقهم. من منطوقهم أن هذا الشرط وهذا الشرط، هذا منطوق، هذا الشرط وإلا تام ومستقل ومؤثرة في الجزاء، هذا أيضا إلا تام ومستقل ومؤثرة في الجزاء. وهذا هو الوجه الأول، لأن كل منهما مؤثر في الجزاء كعنوانه. وجهه هذا، وهذا كما يقول في الكفاية ساعد عليه الفهم العرفي، أن العرف أيضا يستفيد من الجملتين هو إلغاء المفهوم رأسا، ونقطته هذه التي قلناها وهي أنه لوجه المفهوم هو الانحطاط، فإذا ثبت عدم الانحطاط فإنه لا مقتضي المفهوم، فيوقع الوجه قد حصل دلالة الجملة على المفهوم. هذا هو يعني الوجه الفني أو الدليل على الوجه الأول. هذا يلاحظ على هذا الدليل اولا ان العرف مو واضح يفهم الغاء المفهوم في جملتين من هذا القبيل. نعم في حاله اتصال الجملتين ببعضهما قد يجعل الجمله الثانيه قليلا على شنو على الغاء المفهوم وحاله الاتصال، لكن في حاله الاتصال العرف تعامل معهما كدليلين مستقلين انعقد ظهور كل منهما في الانحطاط ويقع التعارض بينهما، لا نجعل الثانيه قرينه لنا على الغاء المفهوم الاولى وهكذا من الاخر، وانما الجمله الاولى استقر ظهورها في الانحطاط تدلت على المفهوم، والجمله الثانيه ايضا المنفصله استقر ظهورها في الانحطاط ودلت على المفهوم، فيتعارضان يتنافيان، فلا بد من ايجاد حل من رفع هذا التعارض ورفع هذا التنافي، وهذا هو محل بحثنا، لا انه يجعل الثانيه قرينه على رواية المحكم في الأولى وآخر العصر. هذا في حالة الاتصال ممكن العرف يفهم هذا ويبرئ المفهوم في كل الاتصالات، لكن في حالة الانفصال الذي هو محل كلامنا، مع كلامنا في حالة أدلة مختلفة واحتفظ في أجنة إلى قضية الأذان تقصر، دليل آخر يرجي إلى قضية استدراكنا تقصر. لم نفترض الاتصال في محل الكلام في مثله دعوة أن العرف يفهم الغاية المفهوم في كل من الجملتين دعوة غير واضحة. هذا أولا. ثانيا أنه إذا كان المقصود هو رفع التناسب ورفع التعارض القائم بين الجملتين فهذا يكفي فيه رفع اليد عن إطلاق المقصود، ولا يتوقف على رفع اليد على عن حصن المقصود، لا يتوقف على رفع اليد عن حصن المقصود. رفع التعارض كما يتحقق برفع اليد عن حصن المقصود كما ذكر يتحقق أيضا برفع اليد عن إطلاق المفهوم، كالمرة نرفع اليد عن إطلاق مقابل للتقييد بأر، أو نرفع اليد عن إطلاق المنطوق على الإطلاق المقابل للتقييد بالواو كما سيأتي. كل منهما يرفع التعارض ويحل المشكلة ويرفع التنافي، فإذا لا يتوقف رفع التنافي بينهما على رفع اليد عن أصل المفهوم، بل الضرورات فقدرا وقدرها إذا تمكنا من المحافظة على المفهوم ورفع اليد عن إطلاقه فقط، حينئذ لا ضرورة ملجئة إلى رفع اليد عن أصل المفهوم بعد بطلان الوجه الذي ذكر لإلغاء المفهوم في كل منهما. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، وتبين أن هذا الوجه الأول يعني على إلغاء المحكم في كل منهما هذا لا داعي له، وإنما الذي نلتزم به وإنما الذي يمكن الالتزام به هو تقييد إطلاق المحكم. هذا اللي هو الوجه الثاني او المستند الثاني في المعنى، يمكن الالتزام في كون كل منهما الا تاما مستقلا مؤثرا في الجزاء، يعني يرفع اليد عن الاطلاق المقابل المستقيم من الدعاء واضح. هذا ممكن، اما الغاء المفهوم بالمره في كل منهما هذا لا وجه له، فاذا يبقى عندنا هذا الاحتمال ذات النقص فيما يأتي، وهو شنو؟ أن نرفع التعارض لتقييد الإطلاق المقابل لرفع اليد على الإطلاق المقابل للتقييد بشنو؟ بأود، لأن نقول أن نقيد هذا الإطلاق بأود، يعني نقول إذا خفي الأذان أو تقييد الجدران فقط كل منهما حل أن يستقل مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. هذا الحل يبقى، وهذا سنوال بينه وبين الحلول الأخرى لرفع التعارض. وأما الوجه الثاني الذي ذكره في الكفاية، الوجه الثاني واضح أنه يصل كما ذكرنا إلى دعوة تكفير قاعدة الواحد لا يذكر إلا من واحد، وحيث ان المطلوب ان الجزاء واحد كان لا يقبل ان يؤثر فيه كل من السببين لانواعه، لانه يلزم من ذلك حضور الواحد من الكثير، فاذا لا بد ان يكون المؤثر في الجزاء والجامع بينهما وهو واحد، الجزاء يلزم من الواحد وهو الجامع، وهذه مصادر الجامع، فهي مؤثره في الجزاء لكنها لا تؤثر بانواعها، وإنما تؤثر بأعتبارها مصداقا للإسلام. هذا اللي ذكره في الكفاية، هذا اللي ذكره في الكفاية اعترض عليه بأمرين. الاعتراض الأول بأنه هذه القاعدة إنما تتم في الواحد الشخصي، إنما تكون في الواحد الشخصي، ولا تكون في الأمور الاعتبارية كما هو في المحل الكلام، لأن الجزاء وهو الواحد في محل كلامنا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي من الأمور الاعتبارية، الأمور التي لا واقع لها وراء الاعتبار، ليس من الأمور الحقيقية التكوينية الثابتة لقطع النظر عن الاعتبار، أمر الاعتبار اعتبره الشارع صار، ما اعتبر الشارع لا وجود له. القاعدة تجري في الأمور التكوينية لا تجري في الواحد الشخصي ولا تجري في الواحد الاعتباري. ايش كلامها؟ كلام السيد الخوي الاعتراف في الواحد الشخصي سلم القاعدة، واحد شخصي لا يعقل ان يفجر من متعدد، بل لا بد ان يفجر من شنو؟ حضور الواحد الشخصي من متعدد محال، وهذا هو مورد القاعدة. هذه قاعدة بالمثل في الواحد الاعتباري كما هو في محل الكلام، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني لي على كلام صاحب الكفاية هو أن هذه القاعدة تامة وصحيحة في الأمور التكوينية، في العلل والمعاليل التكوينية، ولكنها غير صحيحة في الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية ليس لها حقيقة متأصلة في الخارج، وإنما هي قوامها بالاعتبار، علتها اعتبار المعتبر، هي توجد باعتبار المعتبر ولا توجد إذا لم يعتبر المعتبر، ليس لها واقع وراء الاعتبار. مثل هذه الأمور الاعتبارية العلة فيها هو المعتبر، واعتبار المعتبر هذه هو علتها، هذا هو سببها. فكل ما يذكر من السبب الشاق الموضوع هذا كله ليس له أثر في ذلك الواقع الاعتباري المؤثر الحقيقي في الواقع الاعتباري، هو منه هو الاعتبار، هو المعتبر، هذا هو المعتبر. فلا يمكن أن نقيس المعاليم التكوينية اللي إلها إلى الحقيقية واقعية بالأحكام الشرعية اللي هي أمور اعتبارية علتها هي فقط ماذا؟ المعتبر، علتها المعتبر. ذيك العلل والمعاليم التكوينية تجري فيها القاعدة، فيقال أن المعلول التكويني واضح، إذا كان واحد فيستحيل أن ينظر من المتعدد، واضح، مستحيل أن ينظر من المتعدد. ليجب أنه قانون التنقية يقول لأنه ما يعقل أن يغدر المباين من شنو؟ من مباينه، أن يؤثر المباين في المباين غير معقول. فعندما يكون هناك شيء المعلول تكويني فلا بد أن يكون المؤثر فيه شنو؟ من سنته، أن يكون واحدا لا أن يكون شنو؟ متعددا من السنقية، حتى في الوحدة والتعدد معتبرة بين العلة والمعلول. هذا في العلم التكويني معقول، وأما في الأمور الاعتبارية ما لنا أن يجي هذا الكلام، حكم شرعي علته هو نفس المعتبر. فأفرض ذكر لهذا الحكم الشرعي موضوع، ذكر لهذا الحكم الشرعي كذا، ذكر لهذا الحكم الشرعي دار، لكن هذه الأسباب والشروط في الأحكام الشرعية ما تعني أنها مؤثرة في الحكم الشرعي كتأثير العلة التكوينية بالمعلوم التكويني، حتى تجي بها القاعدة. واضح. فعندما نختار تعدد الاسباب في الحكم الشرعي هذا ما يعني انقلاب الدنيا، ما يعني اجتماع اللتين على سنه على معنى واحد، او حضور الواحد من العدل متعدد ما يعني هذا؟ لأن السبب في الأحكام الشرعية ليس إلا الحكم الشرعي، علة الحكم الشرعي ومنه هو المعتبر وهو واضح. واضح جواب هذه الكفاية، بل هذا أمر من الصح أن يقال في المعلوم الأدب والمعلومات التكفير ولا يصح أن يفرض في هذا الأمور الاعتبارية، بسبب بسيط أن نتعدد الأسباب الأمور الاعتبارية والأحكام الشرعية ما يعني صدور الواحد من الكثير، لأن السبب لا يجوز لنا أن نتعامل معه كما نتعامل مع العلة التكوينية المؤثرة المعلومة التكوينية. هذا تقول واضح، هذا تقول صاحب القول. إذا الاعتراف على صاحب القول يعني تدرس القول أولا أن هذه القاعدة مختصة بالواحد الشخصي فلا تشمل الواحد الاعتباري، ويشخصوا بهذه العبارة ويشخصوا بالأسباب عليها. وثانيا أن هذه القاعدة تختص بالعلل والمعلولات التكوينية ولا تشمل الأمور الاعتبارية. هذان الجوابان، هذان الجوابان فيهما كلام. أما الجواب الأول فاعترض عليه أو رد احتراز في القول على صاحب الكفاية الأول، أجيب عنه الجواب، أجيب عنه بهذا الجواب، لأنه من قال أن هذه القاعدة تختص بالواحد الشخصي؟ هي كما تكمل الواحد الشخصي تكمل الواحد بتنوع. واضح مر علينا مرارا، واضح، وطرحه في الكفاية في أكثر من موضع أن القاعدة هل تختص بالواحد الشخصي أو تكمل الواحد الشخصي النوعين. هذا الجواب عن الاعتراض الأول في البخاري يقول أنه من قال الأول في البخاري، من قال أن القاعدة تختص بالواحد الشخصي؟ لا، هي تكمل الواحد منهم بتنوع، بمعنى كما أن الواحد الشخصي يستحيل أن يصدر من متعدد، كذلك الواحد بالنوع يستحيل أن يصدر من متعدد بالنوع. بمعنى الواحد بالنوع، بمعنى أن الأفراد المتعددة التي تشترك بالنوع يستحيل أن تصدر إلا من علل متعددة تشترك بالنوع أيضا. أما أن تصدر أفراد متعددة تشترك بالنوع من علل متعددة تختلف بالنوع، هذا محال المؤثر الواحد بالنوع لا بد أن يكون أيضا سنو واحد سنو بالنوع. واضح، مثال واضح كل شيء تطبيقه على مثال الحرارة. الحرارة تحدث بالنار وتحدث بالكهرباء وتحدث بأشياء أخرى، هذه الحرارة متعددة بالنوع، هي أفراد متعددة تشترك شنو بالنوع، هذه يستحيل أن تصدر من على المتعددة مختلفة بالنوع، لا بد أنه تصدر من الكهرباء وتصدر من احتكاك حجرا تصدر من كذا، لكن أكو نوع واحد يشمل كل هذه الأمور يكون هو المؤثر في هذا الواحد أيضا. بماذا؟ بالنوع. فلا يعقل أن يصدر الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، بل لا بد أن يصدر من واحد أيضا شنو؟ مشترك بالنوع. هذا المقصود. إذا القاعدة كما تصدر على الواحد الشخصي تصدر على الواحد هنا النوعي. كيف تقول يا أيها المقصود القول بأنها تختص بالواحد الشخصي؟ وضع الاعتراف. هذا الاعتراف بالظاهر أنه من المقصود. يقول يا باطل يعني دقيقة. ما قال بأن القاعدة تختص بالواحد الشخصي ولا تكون الواحد النوعي. ما قال. هذا أرباط واضح، وإنما لا أرباط من الشخص الواحد، الشخص الواحد لا يزال واضح. يعني هو صحيح جعل اختصاص للواحد الشخصي، لكن جعل اختصاص للواحد الشخصي يعطي الله عبارته في اعتبار ماذا؟ الواحد الاعتبار. ما ادعاها في اعتبار الواحد بالنوع. كيف يدعيها وهو ضمع في أكثر من مورد؟ لأن القاعدة كما تشمل الواحد الشخصي تشمل الواحد في نفسه النوعي. واضح؟ لماذا؟ بالواحدة تنبيه لا يعني بالقاعدة بالواحدة النوعية حتى بالله لا فجوابنا هذا فعلا الجواب الأول عن يعني رد الجواب أولا لهذا أنه في القائمة مدى على اختصاص الواحد الشخصي في اعتبار الواحد للنوع وانما عبارته هنا ظاهره في ادعاء الاختصاص الواحد الشخصي في اعتبار الواحد اعتبارا هذا ملاحظ على ايضا ملاحظ ثاني على هذا الجواب انه يبدو يعني انه هناك نزاع اكثر من نزاع لفظي في مساله شمول القاعده الواحد للنوع او عدم شمولها بمعنى انه الظاهر انه يتفقون على شمول القاعدة للواحد النوع بهذا التفسير اللي طرحناه لان الافراد المتعددة التي تشترك بالنوع يستحيل ان تصدر من ألل متعددة لا تختلف ألل متعددة لا تختلف يعني فردان من نوعين مختلفين لا يؤثران في ماذا؟ في أفراد متعددة متكثرة مشتركة بالنوع ما دام المعلول مشترك بالنوع العلل أيضا لا بد أن تكون مختلفة بالنوع واضح يعني ما يعقل أن يؤثر في الحرارة فرد ويؤثر في حرارة أخرى فرد آخر وهذان الفردان واحد يدخل في نوع والآخر يدخل نوع آخر واضح يا رجل بل لابد أن يكون هناك اشتراك الافراد اللي هي بمثابة العلل لابد ان يكون اشتراك في ماذا؟ في النوع باي برهان هم يذكرون البرهان المكان يأخذون العلة والمعنى هذا برهان انه هناك تماثل ومسانحة ونوع من التنقية بين العلة والمعلوم فالمباين لا يلزم المباينين وإنما يلزم من شنو؟ من إمكانه وذاته واضح فإذن الأفراد المتعددة التي تشترك بالنوع لابد أن تصدر من علل متعددة مشتركة أيضا شنو؟ بالنوع فالواحد بالنوع لا يصدر إلا من واحد بالنوع فتنطبق القاعدة الذي يقول شمول قاعدة للواحد والله يفكر بهذا التفسير وهذا التفسير يمكن تعميمه حتى على الواحد بالجنس ما بقى له تخصيصه بالواحد حتى على الواحد بالجنس وتعميم المسامحة نفسه لأن نقول أن العلل المتعدد المشترك بالجنس مثلا لابد أن يستحيل أن تصدر أن الأفراد المتعددة المشتركة بالجنس مستحيل أن تصدر من علل متعددة مختلفة بمعنى ولا بد أن تكون الشركة هنا تلزم بقانون المسامحة والتماثل بين العلة وبين المعنى من الشخص الواحد بالآخر من العقل الواحد هذا معنى شمول القاعدة للواحد الذي ينكر شمول القاعدة للواحد بالنوع مقصودة في آخر مو مقصودة إنكار هذا المعنى اللي بيناه وإنما مقصوده أن ينكر
الناس من التزم به في الواحد في الواحد الكفر.
يقول الواحد الكفر يصل على الواحد النوع.
الواحد الكفر يستحيل ان يلزم من متعدد.
واحد الكفر لابد ان يكون مرتفيه
واحد كفر واحد ما متعدد.
هذا معنى القاعده.
لكن لما نجي للواحد بالنوع ماكو مانع ان ينظر الواحد بالنوع من ضمن المتعدد.
فلا تدري القاعده ان الواحد بالنوع هو الضمن المتعدد في المال عندنا.
ان تصدر الحراره هنا من الكهرباء والحراره هنا من شنو؟ من الاحتكاك والحراره هنا من الكذا النار وهكذا.
فصدر الواحد بالنوع
هذا تنوع بالنوع
من المتعدد.
بينما في الواحد الشخص محال ان يصدر الواحد الشخصي
من المتعدد.
اذا تراجعون كلامك في انكار
او كلام بعضه
في انكار شمول القاعده للواحد بالنوع من ينكر ذلك مقصود هذا
يعني مقصود لان الواحد بالنوع
لا مانع ان يؤثر فيه.
لا مانع الحراره
ما عنده دليل على انه يجب ان يكون مؤثر فيها واحد
وهو كهرباء.
لا
تتصدر من الكهرباء وتتصدر منين؟
من النار
وتتصدر من الاحتكار
وهذا
ليست مثل الواحد الشخص الذي يجب ان يكون المؤثر فيه شنو؟
واحد غير متعدد.
فانكار القاعده في هذا يصير مقصود.
والإيمان بالقاعدة في الواحد النوعي في المقصود هذا
أن الواحد بالنوع يجب أن ينصب من واحد أيضا لماذا بالنوع
ولا يجب أن يرجع
ولا يمكن أن يظلم من متعدد لماذا
بالنوع.
وهذا ظاهر مثل قول يوم الدين
لا ينكره
ولا يقول بأن الواحد لا يشمل ماذا لا يشمل البعض لا تشمل الواحد لماذا
بالنوع.
هذه الملاحظة الثانية على هذا الجواب.
تلك الجواب الثاني للسيد القاضي اللي هو الجواب المهم في الحقيقة.
خلاصته هذا يقول الحكم أمر اعتباري ما لم أعلم قيس على المعلولات التكوينية
منطبق القواعد التي
تثبت المعلولات التكوينية على الأمور الاعتبارية.
هذا الكلام اللي هو جاء على السنة عادة
هذا أطع الاعتراض أطع الجواب أو لا
يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.
وصلى الله على محمد وعلى آله.